بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وكنا وقفنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المساقاة، كما في هذه النسخة في الباب الثاني: من رأى صدقة الماء. قال: باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهيبته ووصيته، إلى آخره. وقرأنا الحديث الأول، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. والشاهد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ لأن هذا الغلام وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أحق بالماء، فاستأذنه النبي عليه الصلاة والسلام في أن يعطيه الأشياخ وكانوا عن يساره. فلو لم يكن، يقول الشراح يعني في المعنى، فلو لم يكن الماء، لو كان الماء لا يملك، لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام. لكن لما كان الغلام عن يمين رسول الله، إذن هو أحق، هذا حقه، يملكه الآن، لذلك استأذنه. فهذا دليل على أن الماء يملك، هذا الذي يرمي إليه البخاري فيما يظهر، والله تعالى أعلم. وإلا فإن هذا الحديث يدخل في باب الأدب، في أدب الأشربة، وسيأتي إن شاء الله، سيأتي في مواضع. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها قلبت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شارة داجن، وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي، فقال عمر: وخاف أن يعطيه الأعرابي، أعط أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن بالأيمن.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني. أبو اليمان الحمصي، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 21 و200، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: أخبرنا شعيب، شعيب ابن أبي حمزة الأموي بالولاء الحمصي، وهو ثقة عابد. قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري، توفي سنة 63 و100، وهو من الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر الزهري المتوفى سنة 24 و100. والزهري علم من أعلام السنة والحديث والإمامة والحفظ والإتقان، وهو ركن من أركان الرواية. أنه قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك الأنصاري، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، خدمه 10 سنوات، لزم النبي، سكن البصرة وتوفي بها سنة 93 على المشهور، وهو آخر الصحابة موتا بها رضي الله عنه. أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم شاة داجن. الشاة الداجن هي التي تربى في البيت، هي التي تربى في البيت. قال: وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح من فيه، وعن يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي. الأعراب أو الأعرابي هو ساكن البادية، الأعرابي هو ساكن البادية، ويغلب عليهم الجهل والجفاء. الجهل هو عدم العلم، والجفاء أي في الطبع، وهذا معروف عنهم لحياتهم، لطبيعة حياتهم وأسلوب عيشهم، أكسبهم شيئا من الغلظة والجفاء في التعامل. وكذلك الجهل لأنهم يعيشون في مناطق بعيدة عن العلم وعن العلماء. فالأعراب الذين يسكنون في البوادي يغلب عليهم الجهل، يغلب عليهم الجفاء، وهذا طبعا أنزل رتبتهم عن رتبة أهل الفضل وأهل المدن، لأن أهل المدن يغلب عليهم العلم والرقة في الطبع والأسلوب الحسن في التعامل إلى آخره كما هو معروف. فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي، الأعرابي عن يمين رسول الله وأبو بكر عن يسار رسول الله. عمر خشي أن النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي القدح للأعرابي فيكون في ذلك غضاضة على أبي بكر حيث قدم عليه الأعرابي، وهذا الذي خشي منه عمر. عمر لم يفعل ذلك استنقاصا للأعرابي، ولكن خشي أن يكون في ذلك غضاضة على الصديق وهو شيخ المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا يدلك على حب عمر لأبي بكر وحفظه أيضا لمكانته ومنزلته، هذا الذي دفعه إلى هذا. ولكن النبي قدم الأصل الشرعي فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه، ثم قال الأيمن فالأيمن. إذن صاحب اليمين يأخذ حتى ولو كان صغيرا، حتى ولو كان مفضولا. في الحديث الأول كان صغيرا الغلام، وفي هذا الحديث مفضول أعرابي ليس عنده من الفضيلة والرتبة والعلم والتقوى كما عند الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك النبي قدمه لأنه يقدم صاحب اليمين الأيمن فالأيمن. إذن هذا هو الأصل الشرعي. ومع الأسف أن هذا الأصل يعني بعض الناس ربما يسقطه ولا يعمل به مجاملة لبعض الناس، ولا سيما إذا كان وجيها وصاحب مقام، يترك هذا الأصل الشرعي، يقدم الذي في اليمين يقدم حتى ولو كان الذي عن اليسار لو كان أفضل وأتقى وأعلم وأكبر يقدم الذي عن اليمين. لكن لنا أن نستأذن، النبي عليه الصلاة والسلام استأذن الغلام، والغلام أبى، لأن هذا سؤر من البركة. نعم هذا سؤر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وفيه البركة، لذلك من فقه ابن عباس أنه تمسك به وما أثر به أحد. قد يقول قائل لماذا النبي استأذن ابن عباس الغلام ولم يستأذن الأعرابي؟ ابن جوزي يقول، ابن جوزي ذكر ذلك عن الحافظ الفتح، يقول ابن جوزي لأن ابن عباس يفهم الحكم الشرعي ويفهم المقصد، قال أما الأعرابي لا يفهم، فربما لو استأذنه النبي فإن يقدم عليه أبا بكر نعم ربما يغضبه ذلك وينفره ذلك، فالنبي ما استأذنه، عمله مراعاة لحاله والله أعلم. الشاهد في الحديث كما في الحديث الأول أن الماء يملك، وهنا قد يقول قال لكن القدح ليس فيه ماء، فيه لبن، القدح فيه لبن. نعم فيه لبن ولكنه شيب بماء، قال وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس. وهذه البئر التي في دار أنس من يملكها؟ يملكها أنس، ولكن لما حيز الماء انتقلت ملكيته من أنس إلى هذا الذي حيز لأجله. ولذلك كان الماء ملكا لمن؟ لما سيق لرسول الله، لرسول الله عليه السلام، ثم يكون ملكا لمن؟ أو حقا لمن؟ للأعرابي. إذن هذا يدلك على أن الماء يملك، وكذلك يكون مخصوصا لشخص دون شخص، يكون حقا لشخص دون شخص، الحديث واضح في هذا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمنع فضل الماء. المراد بفضل الماء ما زاد عن الحاجة، ما زاد عن الحاجة. وهذا الحديث يدل على ما ترجم له الإمام البخاري أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يقضي منه حاجته، وهذا معنى قوله حتى يروى. والدليل على ذلك أنه قال لا يمنع فضل الماء، فمفهومه أن غير الفضل يمنع، لأنه قال لا يمنع فضل الماء، مفهومه أن غير الفضل وهو ما يحتاج إليه صاحب الماء له أن يمنعه، فهو أحق به من غيره. إذن الحديث أفاد أن ما يحتاج إليه صاحب الماء من الماء له أن يمنعه وأن يستعمله هو لنفسه، وأن ما زاد عن حاجته وما فضل عن حاجته فإنه ليس له أن يمنعه، أن يعطيه لطالبه كما سيأتي في الحديث. ولكن هل له أن يعطيه لطالبه بالمال أم بغير المال؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الماء إذا كان ماء قليلا أو ماء حازه صاحبه فله أن يدفعه بالمال، ما في بأس. أما إذا كان هذا المال معدا للشرب العام للآدميين وللبهائم كالآبار مثلا، فحينئذ لا يمنع ولا يبيع، لا يمنع ولا يبيع، بل يمنحه، لأنه لو باعه كما سيأتي، وقد جاء في صحيح مسلم لا يباع الماء ليباع به الكلاء كما سيأتي، هكذا في صحيح مسلم لفظ في البيع وليس في المنع، لأنه لو باع الماء الذي في البئر كأنه باع الكلاء، وسيأتي هذا بيان ذلك إن شاء الله بعدما نسمع الحديث. نسمع الحديث الأول. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي المتوفى سنة 1200 أنه قال أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي المدني عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان أبو الزناد وكنيته أبو عبد الرحمن المدني، قال في التقريب ثقة فقيه، وقال في الكاشف ثقة ثبت، وهو ثقة ثبت فقيه، توفي سنة 31 و100 ومن الطبقة الخامسة وحديثه الكتب الستة. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني المتوفى سنة 1700 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. لا يمنع بصيغة الخبر، ولكنه يراد به النهي، ولذلك البخاري رحمه الله في الرواية الثانية أورده بصيغة النهي، لا يمنع بصيغة الخبر ولكن المراد النهي، ولذلك أورده في الحديث الثاني بلفظ لا تمنع. لا يمنع فضل الماء ما زاد عن الحاجة، كما لو كان الإنسان عنده بئر وقضى حاجته من الماء، إذن لا يجوز له في هذه الحالة أن يمنع. إذا سقى منه مواشيه مثلا لا يجوز له أن يمنع مواشي غيره ليمنع به الكلاء، الكلاء العشب. ومعنى هذا الحديث أن الإنسان إذا منع المواشي التي تأتي للرعي، تأتي لترعى، فإذا كان هذا الإنسان صاحب البئر أو المستحوذ عليه، إذا كان هذا الرجل يمنع البهائم هذه وهذه المواشي من الشرب من البئر فقد منعها من الكلاء، لأن البهائم لا ترعى حتى تشرب، لا ترعى تحتاج إلى الشرب، فإذا منعها من الشرب منعها من الماء، إذا منعها من الرعي فهو ماذا يفعل حتى يحوز هذه المراعي وهذا الكلى حتى يحوز هو؟ ماذا يفعل؟ يمنع الماء، يجعل على بئره مثلا بنيانا، أو يجعل حارسا مثلا، أو يجعل على بئره كلبا عقورا مثلا، حتى ما البهائم لا تقرب والرعاة لا يقربون من البئر، عليه حراسة، عليه بناء، عليه غطاء، عليه قفل مثلا. فإذا الرعاة رأوا أن البئر ما يمكن الوصول إليه ولا يمكن الشرب منه، ماذا يفعلون؟ يذهبون ينصرفون إلى أماكن أخرى فيتركون هذا الكلاء. فهو بهذه الطريقة منعهم من الكلاء، أي من الرعي في هذا العشب، وهذا لا يجوز، هذا من الظلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا نهى عن شيء لأنه يفضي إلى شيء هو من الظلم والعدوان، نهى من منع فضل الماء لأن هذا يفضي إلى المنع من الكلاء. ولذلك قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به. اللام هذه عند النحاة هي لام التعليل، لام كي يسمونها، ولكنها هنا ليست للتعليل وإنما هي لبيان العاقبة، وتسمى بلام المآل أو بلام الصيرورة، كما في قوله سبحانه وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل هم التقطوه ليكون كذلك؟ لا، وإنما هي قالت امرأة فرعون، قالت ماذا؟ قرة عين لي ولك، يعني أخذوه حتى يكون قرة عين، فتحول موسى إلى عدو وإلى حزن على فرعون وعلى آل فرعون. فهنا اللام ليكون لهم عدوا وحزنا هنا لبيان ماذا؟ العاقبة، لبيان العاقبة أو لمآل الأمر. الأمر آل هكذا، وليس كما ظنهم، ليس كما ظنوا، إنما هكذا المآل وهكذا الصيرورة. فهنا كذلك لا يمنع فضل الماء لأن هذا ماذا سوف تكون عاقبته؟ أنه يمنع من الكلاء. إذن الحديث دل على تحريم منع فضل الماء، وأن هذا الأمر يفضي إلى أمر أعظم وهو المنع من الكلاء. ودل الحديث أيضا على أصل شرعي وهو سد الذرائع، فهو حجة للإمام مالك وغيره ممن يرون هذا الأصل، لأن منع فضل الماء ذريعة لمنع الكلاء. ولكن قد يقول قائل أين الشاهد في الحديث لما ترجم له البخاري؟ البخاري يقول من قال إن صاحب الماء حق بالماء حتى يروى، هذا ظاهر في الحديث، لأن النبي لم ينهى عن مسك الماء مطلقا، وإنما نهى عن مسك ماذا؟ أي عن مسك فضل الماء، الفضل فقط، يعني ما زاد عن الحاجة. فدل الحديث بمفهومه على أنه له أن يمنع الأصل ما يحتاج إليه، له أن يمنع ما يحتاج إليه، أي ما يحتاج إليه في شربه وفي شرب بهائمه، ما يحتاج إليه في شربه وفي شرب بهائمه. طيب هل يدخل في ذلك ما يحتاج إليه في سقي زرعه؟ هذه فيها قولان للعلماء، منهم من قال الحديث ليس في الزرع. لماذا؟ لأنه قال الكلى، إذن هي منطقة راعي، هي منطقة راعي وليست منطقة زراعة. قالوا إذن الحديث يدل على ما يحتاج إليه في شربه هو أولا، هو من باب أولى، وفي شرب بهائمه، وأما في شرب زرعه لا، هكذا قال بعض العلماء، منع، قال لا، يبذل الماء لبهائم غيره حتى ولو لم يسقي زرعه، والله أعلم. ثم ساق البخاري رحمه الله الحديث في رواية أخرى. نعم نسمع الحديث.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال
اللهم صل وسلم
لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلام.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير، ويحيى بن عبد الله ابن بكير المصري المتوفى سنة 31 و200، أخرج حديثه البخاري ومسلم وابن ماجه، أنه قال حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث المصري الفهمي المتوفى سنة 75 و100، قال عن عقيل، عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي المتوفى سنة 44 على الصحيح، مختلف في وفاته لكن هذا الظاهر، ومن الطبقة السادسة وحديثه في الكتب الستة. وعقيل هكذا بالتصغير وجده بالتكبير، يعني هو بالضم وجده بالفتح، عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي، وهو من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. قال ابن معين في رواية الدوري: أثبت الناس في الزهري مالك ومعمر ويونس وعقيل وشعيب وسفيان. مالك بن أنس متوفى سنة 79 و100، ومعمر بن راشد الأزدي متوفى سنة 53 و100 أو 54 و100، ويونس ابن يزيد الأيلي أيضا توفي يونس سنة 59. ويونس هو الذي تكلم في روايته عن الزهري، لكنه كان صاحب كتاب، إذا حدث من كتابه فهو متقن، إذا حدث من حفظه فيه شيء. وعقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، وشعيب بن أبي حمزة تقدم معنا، وسفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة الزهري كانت له ضيعة في أيلة، هذه أيلة كانت له ضيعة، وسمع هناك منه عقيل ويونس. قال علي بن شهاب هو الزهري. علي بن مسيب سعيد بن مسيب بن حزم المخزومي المدني، أحد كبار العلماء الفقهاء الأثبات، من كبار التابعين، كبار الطبقة الثانية، توفي سنة 94 وله 79 سنة، وحديثه من الكتب الستة. قال ابن المديني عنه: لا أعلم في التابعين أكثر علما منه. ابن مسيب رحمه الله جهبذ، كان الحسن البصري، ومن الحسن البصري معروف، يعني كان إذا أشكل عليه شيء أرسل إلى سعيد، كتب إلى سعيد في المدينة: فحسبك برجل يرجع إليه مثل الحسن البصري. قال: وأبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن أيضا من التابعين، ثقة مكثر، توفي سنة 94 على الصحيح، أي في السنة التي توفي فيها سعيد، وهذه يسمونها بسنة الفقهاء أو بسنة العلماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلام، أي لتتوصلوا بذلك إلى منع الرعي، والله المستعان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. إذن التراجم في هذه ليست في أحكام المساقة، هي في أحكام الآبار والمياه. من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، هذا الحكم له منطوق مفهوم. منطوقه أن من حفر بئرا بطريقة جائزة، كما لو حفره في أرضه مثلا أو في مكان مسموح له به أن يحفره، فحينئذ لا يضمن الحوادث التي تقع في هذا البئر، كما لو سقط فيه إنسان لا يضمنه. لماذا؟ لأنه في القاعدة الشرعية ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. الآن هذا البئر هو حفره على طريقة شرعية فلا يضمن. مفهوم هذا الحكم ترجم به البخاري: من حفر بئرا في ملكه لم يضمن، مفهومه أنه لو حفره على طريقة ليست شرعية وليست جائزة فإنه يضمن، كما لو حفره في الطريق، أو كما لو حفره في أرض غيره ولم يأذن له بغير إذنه يضمن، يضمن حتى ولو لم يفرط أو لم يتعد، يعني حفر البئر في الطريق، جاء شخص وسقط في البئر يضمن. وسيأتي الحديث إن شاء الله ما يدل على هذا الحكم الشرعي. نعم، نسمع الحديث.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المعدن كبار والبئر كبار في الركاز الخمس.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمود، محمود هو ابن غيلان أبو أحمد المروزي نزيل بغداد، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 39 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا عبيد الله، عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي الشيعي، وقد تقدمت له ترجمة قريبا، توفي سنة 13 و200، وحديثه الكتب الستة، ومن الطبقة التاسعة. وعبيد الله بن موسى هذا هو شيخ البخاري، شيخ كبير متقدم للبخاري من قدماء شيوخه، لكن هنا يروي عنه بواسطة. عن إسرائيل، إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي، قال في التقريب ثقة تكلم فيه بلا حجة. نعم هو كما قال إسرائيل ثقة، ولا سيما في جده، في جده أبي إسحاق السبيعي، أوثق الناس في أبي إسحاق شعبة وسفيان، وبعضهم يثلث بإسرائيل، هو كذلك ثقة ثبت في حديث جده أبي إسحاق السبيعي. توفي إسرائيل سنة 62 و100، وحديثه في الكتب الستة، ومن الطبقة السابعة. قال عن أبي حصين، أبو حصين هو عثمان بن عاصم الكوفي، عثمان بن عاصم الكوفي أبو حصين الأسدي مشهور بكنيته، قال في التقريب ثقة ثبت سني وربما دلس، وقال الذهبي في الكاشف ثقة ثبت صاحب سنة. لماذا صاحب سنة؟ لأنه من الكوفة، والكوفة في ذلك الوقت يكثر فيها التشيع، فإذا كان في الكوفة في ذلك الوقت صاحب سنة متمسك بالسنة ينصون على ذلك. نعم ينصون عليه، وهذا لإظهار فضله، لإظهار فضله ومنقبته أنه حافظ على السنة وثبت على السنة في هذه البيئة الشيعية، ولكن بيئة شيعية خفيفة يعني في الغالب، أما الآن فزندقة والعياذ بالله. قال عن أبي، أبو حصين من الطبقة الرابعة، وتوفي سنة 27 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال عن أبي صالح، أبو صالح هو ذكوان المدني الذي يقال له السمان أو الزيات، لأنه كان يجلب الزيت أو السمن إلى الكوفة، وهو من الطبقة الثالثة، توفي سنة 100، وحديثه في الكتب الستة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار. أولا كلمة جبار، الجبار على على وزن غراب، جبار هكذا بالضم، الجبار هو الهدر الذي لا فدية فيه ولا دية فيه، هذا الجبار، الجبار هو الشيء الهدر الذي لا فدية فيه ولا دية فيه. إذن عرفنا ما معنى الجبار، نأتي الآن إلى التفصيل. المعدن، المعدن الجوهر من ذهب وغيره، هذا المعدن. ومعنى المعدن جبار أن الإنسان إذا حفر عن هذا المعدن، إذا حفر يبحث عن ذهب أو يبحث عن فضة أو يبحث عن شيء من المعادن، ثم إن هذا المعدن المحفور انهار على العملة، أي العمال بلغة العصر، انهار على العمال ولم يكن قد غرر بهم ولم يكن فرط مثلا، وإنما هذا قضاء وقدر كما يقولون اليوم، هذا المعدن المحفور انهار على العمال فليس على صاحبه دية، هذا معنى الجبار، لا يضمن في هذه الحالة، لا يضمن. أو جاء شخص وسقط في هذه الحفرة كذلك لا يضمن. والبئر الجبار كذلك، إذا حفر بئرا فانهارت على الحافر، أو جاء شخص وسقط فيها لا يضمن، ولكن إذا حفرها على طريقة جائزة كما تقدم. ولذلك البخاري ماذا قال؟ من حفر بئرا في ملكه قيد في ملكه. هذا الحديث هنا، الإطلاق في الحديث يحمل على التقييد الذي قيده البخاري رحمه الله. قال والعجماء جبار، العجماء هي البهيمة، البهيمة كالبعير مثلا أو كالبقرة كالثور كالحمار، وسميت عجماء لأنها لا تتكلم. والعرب يسمون غير العرب بالأعاجم، العرب متأصبون للغتهم، والله المستعان. إذن العجماء هي التي لا تتكلم. قال جبار أيضا ما تفسده البهيمة إذا كانت وحدها لا ضمان فيه. هنا في تفصيل في مسألة البهيمة، وليس هذا في موضعي يعني، لكن نفصل تفصيلا خفيفا. ما تفسده البهيمة في الليل أو في النهار، بعضهم يفصل ويفرق بين الليل والنهار فيقول ما تفسده البهيمة في النهار لا ضمان فيه، وما تفسده البهيمة بالليل فيه الضمان. هذا رأي الجمهور. طب لماذا التفريق؟ قالوا لأنه في النهار يجب على أهل المواشي، يجب على أهل الزروع أن يحفظوها في النهار، لأن النهار هو مجال ماذا؟ مجال البهائم، مجال المواشي. لكن في الليل المواشي في الحظائر في الزرع، إذن حينئذ ليس على أصحاب الزروع شيء. إذن البهيمة ما تتلفه في النهار ليس فيه شيء من الزروع، ما تتلفه في الليل فيه. أبو حنيفة ماذا قال؟ قال لا ضمان فيه لا ليلا ولا نهارا. لماذا؟ قال الحديث. والعجماء جبار. القرطبي صاحب المفهم يقول إن هذا المذهب هو أليق بالظاهرية من أبي حنيفة. لماذا؟ لأن أبو حنيفة أخذ بالظاهر، يقول هذا أليق بالظاهرية وليس بأبي حنيفة الذي يعني يعتمد كثيرا على الأقيسة والعلل. على كل حال، أيضا البهيمة إذا كان معها سائق أو معها قائد أو معها راكب، قالوا هنا الضمان على السائق وعلى الراكب وعلى القائد إذا أتلفت بصدرها أو بفمها بمقدمتها. لكن إذا أتلفت بذيلها أو برجلها هنا اختلفوا، هل يضمن القائد أو السائق أو لا يضمن؟ هذه تفاصيل تأتي إن شاء الله في موضعها. لكن على كل حال، المقصود بالحديث هنا إذا كانت البهيمة وحدها وأتلفت شيئا نهارا فإنها لا، ليس عليها شيء، لا تضمن. العجماء جبر، كما لو جاء بعير مثلا وهشم لك زجاج السيارة مثلا وحده، أو جاء حمار مثلا وأتلف لك شيئا، مزق لك شيئا، هل عليه شيء؟ الجواب العجماء جبر، لا ضمان فيه. وفي الركاز الخمس، الركاز ودفن الجاهلية، الكنوز المدفونة من الجاهلية، هذا الركاز. الخمس أي هذا الواجب فيه يدفع لولي الأمر، وهذا يأتي إن شاء الله فيه. هذا زكاة الركاز، زكاة الركاز الخمس، خمس الركاز هذا يدفع زكاة لولي الأمر كما سيأتي إن شاء الله. نحن ما أخذنا كتاب الزكاة، يأتي إن شاء الله. بل هناك البخاري عقد كتابا اسمه كتاب الخمس، يأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.